الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البر والصلة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإحسان والعفو. قال: حدثنا بندار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي، أفأقريه؟ قال: لا أقره. قال: ورآني رث الثياب فقال: هل لك من مال؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال: فليرى عليك. قال فليرى عليك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة. قال: وهذا حديث حسن صحيح. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.
الجشمي
بفتح الجيم. نعم، الجشمي. ومعنى قوله أقره أضفه، والقرى هو الضيافة. ثم قال: حدثنا أبو هاشم الرفاعي ومحمد بن يزيد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إن معه تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم: إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب البر والصلة، قال: باب ما جاء في الإحسان والعفو، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإحسان والتجاوز والصفح عن المسيء والتحلي بمكارم الأخلاق، إذ الإسلام يحث على مكارم الأخلاق وينهى عن سفاسفها، حث على الإحسان إلى من أساء إليك ولا تسئ إليه كما أساء. أورد رحمه الله تعالى حديث مالك بن عوف رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني، يعني أمر به وأحتاج إلى قرى إكرام من أكل وشرب واستضافة، فلا يستضيفني ولا يقريني فيمر بي، أفأجزيه؟ يعني أفعل به كما فعل بي، لا أستضيفه ولا أقريه، والجزاء من جنس العمل. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، وهذا هو الإسلام، تحسن إلى من أساء إليك وتصفح عن من أساء إليك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أقره، يعني أضفه وأكرمه لعله يرتدع ولعله يتوب ولعله أن يترك مثل هذه الأعمال القبيحة. ويعود ويحسن إلى الناس ويقوم على شؤونهم. قال يقول ورآني عن الرسول صلى الله عليه وسلم رآني رث الثياب. ليس من الزهد أن يكون الرجل ثوبه رثا ليس نظيفا وقديما. والله جميل يحب الجمال ويحب الله سبحانه وتعالى أن يرى أثر النعمة التي أنعمها على عبده. فعندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم رث الثياب قال هل لك من مال؟ يعني هل عندك مال؟ قال قلت من كل المال قد أعطاني الله. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى أن يعطي العبد وأن يرزقه وأن يمده ويعده. فقال من كل المال قد أعطاني الله. وهذا إرجاع الفضل لأهل الفضل، فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل وهو المعطي. قال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. وهذه كانت الأموال التي بين أيديهم ويتفاخرون بها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فليرى عليك، يعني أثر هذه النعمة أن تظهر عليك خارجيا. ولا يكون ثوبك رثا وهيئتك قبيحة، والله قد أعطاك، لكن يكون ذلك من غير إسراف ومن غير تبذير ومن غير ثوب الشهرة، وإنما تلبس كما يلبس الناس. وليس هذا من الكبر أن يكون ثوبك حسن ونعلك حسن وهيئتك حسنة، ليس هذا من الكبر، وإنما هذا من شكر الله سبحانه وتعالى على أن أعطاك. وهذه آثر النعمة التي أنت ترفل فيها. والحديث الآخر حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة، يعني متابع لكل أحد، كل من سار في طريق صرت خلفه، لا تفرق بين صحيح وقبيح. لا تكونوا إمعة يعني متابع، وإنما ينبغي عليك أن تكون مجتهدا متابع للحق مبتعدا عن السوء. المتابعة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم وللسلف. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأما أن تكون إمعة مع من سار تسير لا تعرف حقا ولا باطلا، إنما ينبغي أن تكون حسن الأخلاق ولا تسيء إلى الخلق ولا تظلمهم. قال إن أحسن الناس أحسننا، هذا هو الإمعة. وإن ظلموا ظلمنا، هذا لا يكون المؤمن هكذا، إنما ينبغي عند الإحسان ومعرفة الحق هو المطلوب، وأما عند ظلم الناس والإساءة إليهم ينبغي الابتعاد والحرص على عدم الوقوع في مثل هذه الأمور ونصح الناس وإرشادهم وبذل الخير لهم. قال: ولكن وطنوا أنفسكم، يعني هيئوها، وهيئوها وأقيموها على الإحسان إلى الناس. إن أحسن الناس أن تحسنوا وتقابل الإحسان بالإحسان، وإن أساءوا فلا تظلموا بل تعفوا وتصفح، وإن أساءوا فلا تظلموا بل تحسنوا وتعفوا وتصفح عن المسيء. هكذا هو المؤمن الذي ينبغي عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام، وأن يكون من الإنسان وأن يكون على الإنسان أثر من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ بندار، وهو محمد بن بشار ملقب بندار، ثقة لأصحاب الكتب الستة. قال: وأحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومحمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قالوا: أخبرنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سفيان، سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي الأحوص عوف بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه وقيل مالك بن عوف. والذي بعده من طريق الشيخ أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد أبو هشام.
أبو هشام ولا أبو هاشم؟
نعم،
أبو هشام ولا أبو هاشم؟
لا، أبو هشام عندكم ولا هاشم؟ هشام. لا، هشام. هشام. هاشم عندك؟ لا، لا، هو هشام الرفاعي. لا بأس، الناس النساء يتأكدون، بس عندك تقريب؟ شوف التقريب. تنظر في الكنى، في الكنى.
ابو هاشم ما في
الرفاعي
لكن في ابو هشام.
اي، ابو هشام الرفاعي. ابو هشام الرفاعي محمد بن يزيد.
محمد بن يزيد.
اي نعم، ابو هشام الرفاعي محمد بن يزيد. ابو هشام الرفاعي ليس بالقوي، اخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب السته عن الوليد بن عبد الله بن جميع وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الطفيل، أبو الطفيل صحابي صغير رضي الله عنه. عن حذيفة رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زيارة الإخوان. قال: حدثنا محمد بن بشار والحسين بن أبي كبشة البصري قال: حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي قال: حدثنا أبو سنان القسملي هو الشامي عن عثمان.
أبو سنان
القسملي.
لا القسماني.
القسماء في مد.
القسماني.
قال: حدثنا أبو سنان القسمالي هو الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان. وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زيارة الإخوان، يعني بيان فضل الزيارة. وزيارة الإخوان مما تجلب المودة والمحبة والألفة والتقارب، وهذا حث عليه الإسلام ورغب فيه. فلو كان من الأقارب كان فيها صلة رحم، وهذا يتقوى بها، تتقوى بها الأخوة والتقارب وتدوم المحبة. وأما إذا كان مريضا وعدته فزيادة خير إلى خير وفضل إلى فضل. ومما رغب فيه هذا الدين الزيارات والتقارب، وما يؤدي إلى العلاقات الطيبة. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله. من عاد مريضا، وهذه من الحقوق الواجبة، حق المسلم على المسلم ست، قال: وإذا مرض فعده، حق واجب أن تقوم بزيارته إذا مرض وتواسيه وتهون عليه. قال: أو زار أخا له في الله، ليس لغرض، وإنما الزيارة سببها لله. قال: ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أجر كبير على عمل قليل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا فيه فضل الزيارة وفضل العيادة. وإن كان في إسناد الحديث من هو متكلم فيه، لكنه أتى من طريق أخرى، والحديث لا بأس به، صحيح. إشكال فيه الشيخ؟
قال: حسن.
حسن، نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: والحسين بن أبي كبشة البصري صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي صدوق أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا سنان القسماني لين الحديث.
أبو سنان ولا سنان؟
لا، أبو سنان. أنت عندك إيش؟ أبو سنان اسمه عيسى بن سنان.
عيسى.
قال الترمذي: قال: وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان. أبو سنان عيسى بن سنان. لين الحديث، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر والترمذي ابن ماجه. عن عثمان بن أبي سودة وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقد روى حماد بن سلمة حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي رافع أبو رافع النفيع الصائغ ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم ما في بس الاتصال من يدخل في هذا الاتصال والسؤال عن حاله إذا كان قريبا تذهب لك إليه وإن كان بعيدا بالاتصال لا بأس نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحياء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو أسامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأبي بكرة وأبي أمامة وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم جميعا ثم قال هذا حديث حسن صحيح
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحياة يعني بيان ما جاء في فضل الحياة وما أعد له الحياة وصف يقوم بالمؤمن يمنعه من الوقوع فيما لا يحمد يمنعه من الوقوع فيما نهى الله عنه يمنعه من الوقوع في المحرمات فالحياء وصف يتصف به المرء ذلك الوصف يمنعه من أن يقع في شيء نهاه الله عنه هذا هو الحياء والحياء شعبة من شعب الإيمان وهو من الإيمان دليل على أن الإيمان يتركب من أعمال ولا يكون إيمان إلا بعمل فالعمل ركن من الإيمان إذ الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح لا بد من العمل بخلاف من يقول العمل شرط كمال هؤلاء هم المرجئة وإنما أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يعرفون أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا هو الإيمان أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان يعني شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله وعمل من أعماله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أعلاها لا إله إلا الله قول وأدناها إماطة الأذى عمل قال والحياء شعبة من شعب الإيمان فالحياء من الإيمان قال والإيمان في الجنة، يعني أن أهل الإيمان الذين اتصفوا بصفة الحياة، لأن الحياة سبيل من سبل الجنة، لأن الحياة يردعه عن فعل المعاصي وعن ظلم الناس وعن ارتكاب الأخطاء، لأنه يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يقابله بشيء لا يرضيه، وأن يقابله بشيء يغضبه، فهذا هو الحياء الذي يردع المؤمن من ارتكاب المعاصي، فهو من أهل الجنة. قال والبذاء من الجفاء، البذاء هو الفحش، فحش القول، سلاطة اللسان، وفعل القبيح مما هو منهي عنه. فالبذاء ضد الإيمان، الإيمان الكف، والبذاء الفعل، الإيمان كف، الكف عن محارم الله، والبذاء الوقوع فيها قولا وعملا. قال من الجفاء، من الجفاء من الكبر، الكبر على أوامر الله. قال والجفاء في النار، الجزاء من جنس العمل، فأهل الإيمان وأهل الحياء من أهل الجنة، وأهل التكبر وأهل الجفاء والأفعال القبيحة هم من أهل النار. ففي هذا الحديث الحث على لزوم الحياء، الحياء من الله سبحانه وتعالى، ولا يقع الإنسان في محرم، ولا يقع في المعاصي والذنوب، هذا هو البذاء، لأنه سبب من أسباب دخول النار. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبدة بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وعبد الرحيم بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ومحمد بن بشر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم تفضل.
بعد أخبرنا أبو سنان الأصمعي الحاشية جعله القسمة
فتح الباب وسكون السكون المهمله وفتح الميم وتخفيف الباب، وهو عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني. طيب نشوف النساء يتاكدون من الاسم.
شيخنا التقريب هنا يقول عيسى بن سنان الحنفي ابو سنان القسملي.
نعم
بفتح القاف وسكون المهمله وفتح الميم وتخفيف اللام الفلسطيني. نزيل البصرة لين الحديث من السادسة. أخرج له في الأدب المفرد و...
طيب النساء بس يشوفوا لنا من تهذيب الكمال، شوفوا لنا من تهذيب الكمال ومن التحفة، تأكدوا الاسم من التحفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التأني والعجلة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت والحسن والتودة السمت الحسن نعم السمت الحسن والتودة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. قال في الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن غريب. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عاصم. والصحيح حديث نصر بن علي. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال في الباب عن أشج العصري. ثم قال حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنات من الله والعجلة من الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمر بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه. ولا شج بن عبد القيس اسمه المنذر بن عائد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التأني والعجلة, يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التأني وعدم الاستعجال. التأني في الأمر الوقوف وعدم الإمضاء والتفكير, وهل يجلب لك خيرا أو يجلب لك شرا فتتأنى في الإقدام أو الإحجام. ولهذا شرعت الاستخارة. إذا أراد أن يقدم على أمر صلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى, فالتأني من أفضل الأمور وأسلمها. والعجلة هي ضد التؤدة والتأني, والعجلة غير مطلوبة لأنه قد يقدم على عمل ويندم عليه ولا يجد فيه خيرا, بل ينبغي أن يستشير أهل العلم وأهل الخبرة قبل أن يقدم على ذلك العمل ويكون فيه تؤدة. وهدوء قبل الإقدام ودراسة الموضوع من جميع جوانبه. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت الحسن, يعني الطريقة الحسنة والسيرة الحسنة وذكر الإنسان بالأمور الطيبة والأخلاق الفاضلة, هذا هو السمت الحسن. قال والتؤدة, يعني عدم الاستعجال في الأمور والاقتصاد وعدم الإسراف والاقتصاد في الأمور. هذه الأمور التي ذكرت السمت الحسن يعني السيرة الطيبة والتؤدة عدم الاستعجال في الأمور ودراستها والاقتصاد وعدم التبذير, هذه الأمور قال الرسول صلى الله عليه وسلم جزء من 24 جزءا من النبوة, يعني أنها مما جاء بها الأنبياء وحثوا عليها ورغبوا فيها. يقولون من التهذيب والتحفة القسملي يصحح القسملي اللي عنده قسماني يصلحه, يكتب من التحفة من التهذيب والتحفة القسملي يكتب في الهامش صح أبو سنان القسملي تصحيح من التهذيب والتحفة. نعم أي نعم هو نفسه. لين الحديث أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر والترمذي ابن ماجه. والحديث الذي بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، يعني الأخلاق والخصال الحميدة والسيرة الطيبة والقيام بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه خصل وصفات طيبة يحبها الله سبحانه وتعالى من العبد. فعلق الله سبحانه وتعالى محبته على اتباع هذا الرسول، فقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فعلق المحبة محبته للعبد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالأخلاق الحميدة والخصال الطيبة. وهذا عبد القيس الأشج عبد القيس فيه خصال طيبة وفيه خصال يمدح عليها، قال الحلم والأناة. وقد تكون هذه الخصال أورزت فيه غرزا وقد تكون مكتسبة يكتسبها اكتسابا بالمخالطة، وكلما ازداد علما كلما صارت فيه أخلاق، لأنه مأمور بالاتباع ومنهي عن الابتداع. ففيه خصلتان الحلم والأناة، عدم الاستعجال في الأمور، وإنما يكون فيه تؤدى وتأني ومعرفة ما يتعلق بالأمر الذي يريد الإقدام عليه وعدم الاستعجال. وهذا مما رغب فيه الشارع أن يكون الإنسان متصفا بفضائل الأخلاق ومكارمها وأن يتصف بها ولا يكون عجلا في الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب كلمة تقول صاحبها دعني تهوي به في النار 70 خريفا. وهذا من العجلة في الأمور. والحديث الآخر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأناة من الله، يعني التأني في الأمور وعدم العجلة، مطلوبة ومرغب فيها وحث عليها الإسلام. والعجلة من الشيطان قد يقع، إذا استعجل في أمر قد يكون عليه وبالا، والعجلة لا تجعله يدرك الأمر فقد يقع ثم بعد ذلك يندم، ولا تحين ساعة مندم. وإنما ينبغي عليه أن يكون رجاعا عارفا بالأمور ولا يستعجل، حتى إذا لم يعلم يستشير ويستخير، وهذا هو المطلوب من المؤمن. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. الحديث الأول من حديث شيخه نصر بن علي بن نصر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا نوح بن قيس وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمران وهو مقبول أخرج له الترمذي. عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه المزني. والذي بعده من طريق الشيخ هو قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا نوح بن قيس وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمران وهو مقبول أخرج له الترمذي. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قرة بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ أبو مصعب المديني صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد المهيمن بن عباس بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجه. قال عن أبيه عباس بن سهل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن جده سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرفق. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وجرير بن عبد الله وأبي هريرة قال وهذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرفق يعني باب ما جاء في الترغيب في الرفق وحث الناس على الرفق وفضل الرفق وما يتعلق بالرفق. والرفق مطلوب وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم عندما دخل رجل وقال السلام عليك يا محمد. فقالت أم المؤمنين عائشة وعليك السلام واللعنة. فقال لها يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق مطلوب حتى مع الكافر. الله سبحانه وتعالى يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون جبار قال لموسى وهارون فقولا له قولا ليلا. هذا الرفق. الرفق مطلوب وهو من الخصال الحميدة التي هذا الرفق الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمن. والرفق هو ضد العنف مقابله العنف والغضب والشجار والسباب واللعان بخلاف الرفق الهدوء. وفعل ما هو حسن وأداء ما أوجب فهذا هو الرفق المطلوب. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. دليل على أن الرفق من الخير وسبيل من سبله وطريق إليه. فالرفق يعطى وقد يكون مكتسب يكتسبه الإنسان لكن كل كل ما يعطى العبد فهو من الله سبحانه وتعالى. ومطلوب منه أن يتصف بتلك الصفات التي حث عليها الإسلام. قال: ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. قد يفوته الشيء الكثير، بالرفق يأتي الخير، وبالعجلة والعنف يذهب الخير. فإذا هدأ وحسن خلقه ولم يستعجل كسب ذلك الخير، وأما إذا استعجل وغضب وتشدد فهذا لا يدركه الخير، وإنما فاته وحرم ذلك الخير الذي كان قد يحصل عليه برفقه وبهدوئه وبلينه. فالرفق مطلوب في الأمور كلها، وعدم الاستعجال في الأمور مطلوب. وهذه الخصال مما تدوم عليها بيوتات أهل الإيمان، وتستمر فيها العشرة، فيه التغاضي وفيه الهدوء وفيه ضبط النفس وفيه الرفق، وكل ذلك مطلوب، ولا تستقيم الحياة بدونها. فالحياة لا تستقيم بالعنف وبالشدة وبعدم بالعنف والشدة ومتابعة الأمور وتمحيصها، بل ينبغي التجاوز وصرف النظر عن بعض الأمور، وأن يكون الرجل حكيما، وأن تكون المرأة حكيمة. الكل يطلب الكمال، الرجل يطلب الكمال والمرأة تطلب الكمال، ولا يوجد كمال، لا يوجد، بل ينبغي التعايش على النقص الحاصل والتغاضي عما زل فيه المرء. وهذا من حسن الخلق ومن التؤدة ومن الرفق بالآخرين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وهو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عمرو دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يعلى بن مملك مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي، عن أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة وهي تابعية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي الدرداء زوجها عويمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال قال باب ما جاء في دعوة المظلوم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
بعض النسخ عن معبد، وإنما هو عن أبي معبد. أبو معبد اسمه نافذ وهو مولى لابن عباس. نعم.
عن ابن
عباس عن أبي معبد، اللي عنده معبد يضيف أبي. نعم.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو معبد اسمه نافذ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دعوة المظلوم، يعني بيان ما جاء من التحذير من دعوة المظلوم ولو كان كافرا. الظلم لا يجوز ومحرم، كما جاء في الحديث القدسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو محرم، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون أن تكون فيه تلك الصفة، أن يظلم الناس أيا كانوا، سواء بأخذ حقوقهم أو الكلام في أعراضهم أو ما يتعلق بأنواع الظلم. والظلم إما أن يكون ظلم العبد لنفسه، وهذا هو الوقوع، وأما أن يكون الظلم ظلم العبد لله، وهو أن يصرف مال الله لغيره، وهو الشرك، كقوله: إن الشرك لظلم عظيم، وهو من أعظم الظلم أن تصرف شيئا، أن تصرف مال الله لغيره. أمرك، خلقك ورزقك وأمرك ونهاك، فتعطي مخلوقا ما هو لله سبحانه وتعالى، تصرف له شيئا من أنواع العبادة، كدعاء أهل القبور والأموات، أو الطواف حول قبورهم، أو سؤالهم شيئا لا يستطيعون عليه، فإذا دعوتهم لا يسمعون دعاءكم ولا يستجيبون لكم، ولو استجابوا لكم ما استطاعوا أن يفيدوكم بشيء. وإما أن يكون ظلم العبد لنفسه، وهو إسرافه على نفسه بارتكابه المعاصي، هذا من ظلم النفس، بارتكابه المعاصي والطعن في حقوق الناس والطعن في أعراض الناس. وإما أن يكون ظلمه للآخرين بأخذ حقوقهم والتجني عليهم وما يتعلق بذلك، بتلك الأمور. فالظلم ثلاثة أقسام، والمطلوب من المؤمن أن يبتعد عنها جميعا، لقوله سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم كامل على نفسي بأنواعه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أورد رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال، عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن معلما وأميرا، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، قوم أهل كتاب. وهذه توطئة للداعية أن يستعد، يعرف أن المدعو عنده، فينبغي عليه أن يكون متدرجا في الدعوة، يبدأ بالأصل. قال: أول ما تدعوهم إليه التوحيد، وفي رواية: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أول الأمر وأول الدعوة. ثم قال: فإن هم أطاعوك لذلك، أطاعوك لهذه الدعوة واستجابوا وعملوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إلى أن قال، وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم. المظلوم يؤخذ الحق له سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، ليس فيها
ستر ولا غفر، وإنما مبنية على المقاصة لا بد، بخلاف ما لله سبحانه وتعالى فإنه يغفر الذنوب جميعا. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني مقبولة، هذا دليل على قبولها ودليل على إنصاف المظلوم، لأن الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فالمظلوم ينصر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله مظلوم فكيف ننصره ظالما؟ قال تردعه عن ظلمه، تردعه عن ظلمه وتقف أمامه حتى لا يقع في ظلم الناس فيهلك، وهذا من باب النصيحة ومن باب الأخوة، تنصحه حتى لا يظلم الناس ولا يقع في الظلم. ولهذا أوصى معاذ عندما أرسله اليمن قال واتقي دعوة المظلوم. وهل تلك الدعوة من المؤمن فقط؟ لا، حتى من الكافر، لأن معاذ أرسل إلى ناس لا يؤمنون وأرسله بالدعوة لهم، قال واتقي دعوة المظلوم أيا كان، لا تظلم الناس ولا تتجبر عليهم بما أعطاك الله من النعم، من نعمة الصحة أو نعمة النسب أو نعمة المال أو نعمة الجاه أو نعمة السلطة، فلا تظلم الناس، بل ينبغي عليك أن تكون رجاعا وتعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطاك ذلك وامتحنك، ينظر ماذا تفعل، فقم بأوامره واجتنب نواهيه ولا تقع في ظلم الناس بأي حال من الأحوال، ولا تظلم نفسك ولا تظلم ربك الذي خلقك، فابتعد عن الظلم بجميع أنواعه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو قريب محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن زكريا بن إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي معبد وهو نافذ مولى ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث مسلسل بمن أخرج له أصحاب الكتب الستة، وصحابيه من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.